نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام في ظل قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقلنا أن هذه الآية فيها الكثير من كنوز المعاني والبيان المبينة لصفات وخلق وشمائل خير البرية صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنها بالرغم من أن كلماتها معدودة، إلا أن المعاني والقضايا التي تحملها لا محدودة. وقد تناولت في مقامات أخرى في غير هذا المقام المبارك ما يتعلق بكثير مما يتعلق ببيانها، وما يدل على عظيم خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف رباه ربه، وكيف هو رحمة مهداة من رب العالمين. وعرفنا كثير من المعاني المتعلقة بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقفنا عند وشاورهم في الأمر لأن الله تبارك وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن رفقتك هي من خير البرية، وأن رفقتك وأتباعك وأصحابك من خير الناس. وفي الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وذكر أمورا غير ذلك. والشاهد أنه شهد لأصحابه الذين كانوا معه في قرنه وما بعده من قرن واثنين أنهم خير القرون وأنهم خير الناس. وهذه حقيقة. فالناظر في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم يعلم تماما كيف أنهم استحقوا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ولينه ورفقته ورفقه بهم وخلته وأخلاقه وسموه وعلو مقامه وقدره وذكره، كيف أثر ذلك فيهم فجعل الواحد منهم أمة. فجعل الواحد منهم أمة. كان ابن عباس يقول: إن ابن مسعود يبعث أمة. وكان الواحد منهم يشهد له بالجنة وهو يمشي على الأرض حي. صحيح لم يشهد لجميعهم، ولكن الدلائل القرآنية تشهد بأنهم جميع عدول وأنهم في الجنة، فضلا عن المشهود لهم بصريح الكلام وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. هؤلاء الصحبة أمره أن يعفو عنهم عما قدموا في يوم أحد، وأن يستغفر لهم حتى تخل ساحتهم فيما بينهم وبين ربهم ثم أمره أن يشورهم وشاورهم في الأمر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في أمره على نهجين أو على طريقين، كان يسير في أمر الدنيا والأمور الواقع وأمور التعامل مع الآخرين بالمشورة، بمعنى إذا كان الأمر فيه غزو أو فيه سفر أو فيه قتال أو فيه رد دفع عدو صائل، كان يشاور أصحابه على المحل وعلى الخروج أو البقاء في المدينة أو غير ذلك. وما كان من أمر الدين فكان الحاكم فيه هو الوحي، كان الحاكم فيه هو الوحي، فإما أن يكون أمر واقع فكانت تجري فيه المشورة، وإما أن يكون أمر دين فلا مشورة فيه، لأن الحكم فيه لله عز وجل بما يوحي إليه، إما قرآن وإما سنة. كان هذا هو الطريق الذي يسير به النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف ربهم على ذلك. ولذلك كانوا في أمر الدين ينتظرون الوحي وينتظرون ما يقضي به صلى الله عليه وسلم، وأما في أمر الدنيا وأمر الأمور الواقعية كان يشاورهم. فلما كان يوم أحد ماذا كان؟ شاورهم فشاروا عليه أن يخرجوا إليهم لما علموا بمجيء القوم وأنهم سيعتدون عليهم ويأتونهم المدينة، فشاورهم أيخرج من المدينة فيستقبلهم خارجها أم يمكث في المدينة وينتظر كيف هجومهم عليها. فأشاروا إليه بأن يخرجوا إليهم، أن يخرجوا إليهم، وعمل بمشورتهم ولبس لأمته، وكان في أحد ما كان مما بينته في مقالات سابقة، وكيف خالف الصحابة أو بعضهم أمره، وكيف فروا لما سمعوا بموته، وكيف وكيف من الأمور التي تثير الحفيظة وتثير الغضب، ولكنه لم يحمل عليهم ولم يعنفهم ولم يعنتهم، واكتفى بما عندهم من دين يحملهم على الحزن ويحملهم على عتاب النفس دون أن يزيدهم هو عتابا على عتابهم أو يزيدهم حملا على حملهم على أنفسهم. فأمره ربه أن يعفو عنهم، وأمره ربه أن يستغفر لهم. أما العفو فهو من باب أن يخلي نفسه وأن يخلي ما حمله قلبه من حفيظة وغضب وغيظ على ما كان منهم من تعدي. وأما الاستغفار فهو طلب أن تمحى عنهم خطاياهم وأن يغفر الله لهم ما قدموا وما وقعوا فيه وما استزلهم فيه الشيطان حتى تخلى ساحتهم وتنظف صحيفتهم. فطلب منه أن يعفو عنهم في حقه وأن يستغفر لهم ربه سبحانه وتعالى في حق ربنا سبحانه وتعالى، بل وأمره أيضا أن يشاورهم في الأمر، بمعنى أن لا يحمله ما كان منهم يوم أحد، وأن لا يحمله أنه أخذ بمشورتهم وكان ما كان، وأن لا يحمله ما كان منهم من مخالفة أمره والوقوع في ما وقعوا فيه، أن لا يحمله ذلك على أن يهدر قدرهم وأن يسقط مكانتهم فلا يشاورهم بعد ذلك. فأمره أن يستمر في معاملتهم وتقديرهم وإنزالهم منزلتهم من حيث أنهم أهل للمشورة، لأن الله لم يأمره أن يشاورهم من باب مجاملتهم ولا من باب معاملتهم معاملة خاصة بينه وبينهم ولا من باب المحاباة، إنما من باب أهليتهم وأنهم أهل مشورة وأنهم أهل ثقة، فقال وشاورهم في الأمر. فطلب منهم أن يعفو عنهم، وطلب منه أن يستغفر لهم، وطلب منه أن ينزلهم منزلتهم وأن يقدرهم قدرهم. بماذا؟ بأن يستمر على استعمال المشورة معهم. فقال وشاورهم في الأمر. والمشورة هي من الأمور التي إذا استعملها القائد كان فطنا كيسا. لماذا؟ لأن المشورة هي أن تضيف إلى رأيك مئات الآراء، فتجتمع الحكمة في مجموع الآراء، تجتمع الحكمة في مجموع الآراء. وصدق من قال إن العين ترى عيب الجميع ولا ترى نفسها إلا بمرآة. إن العين ترى عيب الجميع، يعني أنت لو لك عين ممكن ترى هذا أبيض، هذا أسود، هذا ورمت عينه، هذا شكله مقبول، هذا شكله غير مقبول، العين ترى ذلك. لكن إذا سألت العين كيف أنت، احتاجت إلى مرآة حتى ترى نفسها. المشورة هي رؤية الغير للعين، أو وإضافة الرأي إلى الرأي، وجمع بين الحكمة، والجمع بين الحكمة التي بمجموعها يهتدي العبد لأفضلها وخيرها. فلذلك قالوا لا خاب من استشار ولا ندم من استخار، لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. فتلقيح الحكمة بالحكم الأخرى وتلقيح الرأي بمجموع الآراء، هذا يثمر كما تثمر الثمار إذا لقحت بعضها من بعض. فلذلك كانت المشورة من الأمور العظيمة التي فيها أن تستفيد بحكمة كل من أعطاه الله من الحكمة، حتى أن العبد قد يكون من أهل المشورة ويحتاج بالحكمة والرشد إلى المشورة. قد يكون هو من أهل البيان ومن أهل الحكمة ومن أهل الرأي، ومع ذلك يحتاج من باب مزيد الحكمة ومزيد الرشد إلى ماذا؟ إلى مزيد حكمة. فهذا لا يتأتى إلا بالمشورة. ولذلك من تعود المشورة هدي، ومن استأصر برأيه ضل. من تعود المشورة هدي، يعني أنت إذا أردت أي أمر من الأمور وكان لك من الأصحاب والجيران والأولاد والأهل والأنساب والأصهار الذين لهم حكمة والذين لهم رأي فاستشرتهم هديت، لأن هذا يبين لك وهذا يبين لك ما خفى عنك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في كل أمر، وتبعه في ذلك أبو بكر وعمر من بعده وسائر الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا؟ لأنهم استنوا بسنته. هنا يأمره ربه أن لا يهدر قيمة أصحابه، وأن لا يقلل من شأنهم، وأن لا يعاقبهم بأن لا يشاورهم بعدما كان منهم ما كان يوم أحد. وكأن الله عز وجل ينبهه إلى أن المشورة أمر عظيم، وأنه أمر فيه الاستفادة من ماذا؟ الاستفادة من مجموع حكم أهل الحكمة ومن مجموع رأي أهل الرأي. ومن يوم أن فقد المسلمون مسلك الشورى، ومن يوم أن استشرى فيهم الضلال، واستشرى فيهم العناد، واستشرى فيهم الأثرة، واستشرى فيهم التعصب لقول من يرى أنه القول، حتى يبلغ الأمر كما بلغ في زمن فرعون أن يقول ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، برأيه وبقوله فقط لا غير، لا يسمع لقول غيره، ولا يستشير أبدا، ولا يستفيد من حكمة غيره، لأنه يرى أنه قد كملت حكمته وهو في الحقيقة من الضالين. فالمشورة كنز في الهداية، كنز للهداية. من استعمله هدي، ومن فقده ضل، لأنه يقع في التعصب لقوله والأثر والعناد في رد قول الآخرين. والمشورة أمر كبير وأمر عظيم، وله قواعد وله ضوابط، ليس هذا محل بيانها. ولكن المراد أن الله رب نبيه ونبهه وحرضه وأمره أن يربي أصحابه على ما سار معهم عليه، وهو الرفق في المعاملة والقيادة بالحسنى، وأن يسقيهم من نهر أخلاقه، وأن يرويهم من نهر آدابه التي رباه الله عليها، ومن رحمته التي جعلها الله فيه مما لم تجعل في غيره. فبما رحمة من الله سبحان الله العظيم، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وهنا لابد أن تعرف أن هذه الآية فيها قضايا عظيمة جدا، سواء قضايا إيمانية أو عملية. أما الإيمانية فهي من الدلائل المبينة إلى أن الإيمان نية وعمل، من أن الإيمان نية وعمل، وأن الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح. أن الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح. هنا قال الله تعالى: وفإذا عزمت، والعزم هو أداء كل ما يسعه المكلف. العزم هو أداء كل ما يسعه المكلف، بمعنى أنت إذا أمرت بأمر من الله سبحانه وتعالى فالعزيمة أن تأخذ بالأمر بحيث تفعل كل ما يسعك، كل ما في وسعك، كل ما تقدر عليه، ثم تتبع ذلك أو يصاحب ذلك أو يكون مع ذلك التوكل. والتوكل هو عمل القلب. فإذا عزمت، فهنا أمره بأمرين: أن يعزم وأن يتوكل. اعزم وتوكل. أما اعزم أو عزمت أو عزم، أي أنك تؤدي عملا، أن تؤدي عمليا ما تستطيعه، أن تؤدي عمليا ما تستطيعه، ما في وسعك، بحيث لا يكون الأمر مجرد تواكل، أو يكون الأمر مجرد نية، أو يكون الأمر مجرد فكرة، بل يكون عزيمة. فهذا هو أول أمر في الإيمان، أن الإيمان عمل بالجوارح. العزيمة هي عمل الجوارح. عمل الجوارح يعني فعل ما في وسعك. يعني إيه؟ يعني أنت أردت الزراعة، فلابد من أن تحرس الأرض وتنتقي البذر وتضعه في موسمه، ثم تغطيه بالطريقة التي تتناسب معه، ثم بعد ذلك تسقيه، ثم بعد ذلك تراعيه من تغيرات الجو، من صقيع وغيره، ثم بعد ذلك تتابع دفع الآفة عنه، إلى غير ذلك مما تستلزمه الزراعة. ده مثال. هذه الزراعة إذا أنت فعلت كل ذلك فقد فعلت ما في وسعك، وقد فعلت ما تقدر عليه. ولكن هناك عمل القلب، وهو الإيمان بأنه لن ينبت ولن يثمر ولن يخرج من هذا النبات ثمره ويأتي حصاده إلا الله. طب وجهدك هو عزمك، جهدك هو فعلك، جهدك هو مقدورك، ومقدورك لا يقول للشيء كن فيكون، ومقدورك ليس قدرة مطلقة، ومقدورك لا يخلق ولا يوجد، ولكن مقدورك هو فعل ما استطعته. إذن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بمعنى ليس أأنتم الذين تحرسون وأنتم الذين تبذرون البذر وأنتم الذين تسقون الماء، لا، أنتم تفعلون ذلك، ولكن كون هذا كله ينبت عنه زرع، يعني ينبت عنه ثمر، فهذا السؤال الرباني المقرر، استفهام تقريري، أأنتم بما فعلتم من حرس وبما فعلتم من سقاية ومن بزر وغير ذلك مما يستلزمه الحرس ومما تستلزمه تلك الزراعة، هل أنتم الذين تخرجون ثمرة؟ هل أنتم الذين تخرجون نتاجة؟ هل أنتم الذين تجعلون له حصاد؟ كلا وألف كلا، بل القادر على ذلك وحده هو الله. طب إذا أنت تركت الحرس وتركت البزر وتركت السقاية وقلت كل عملي هذا لا قيمة له، وبالتالي وجوده كعدمه وفعله كعدم فعله، أنا كوني حرست الأرض وكوني بزرت البزر وكوني سقيت الماء وكوني دفعت الآفة وكوني رعيت الزرع أو رعيت الحرس، كل ذلك لا قيمة له، لأن الفعال هو الله، ولأن الزارع الذي يزرع ذلك حقيقة بفعله هو الله. فإذا ما قلت ذلك كان ذلك أقرب للكفر منه للإيمان. لماذا؟ لأن الله أمرك وكلفك أن تتخذ من السبب انتظاما مع مسير الكون الذي سيره سبحانه وتعالى على نظام الأسباب، بمعنى لا ولد إلا بنكاح ولا زرع إلا بحرص، لا يمكن أبدا، ولا منتوج إلا بصناعة وعمل، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا هو نظم الكون الذي نظمه الله، في ظل أن الفعال لما يريد هو الله. فأنت لابد أن يجتمع عندك تصور، هذا التصور فيه له ركنان. الركن الأول هو أن الكون منظوم على ماذا؟ منظوم على وزان الأسباب، بمعنى أنه لا ولد إلا بنكاح وكذا 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 وكذا، كل شيء له أسباب وأنت مطالب بأخذ الأسباب، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فلذلك أمر الله تعالى بذلك، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهنا قال له فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إذا انتظمت بعزيمتك على فعل ما انتظم عليه الكون من السبب، فلابد أن تعلم تماما أنك مطلوب منك الركن الثاني من منظومة العمل ومن منظومة الإيمان، وهو ركن التوكل. وما هو التوكل؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. التوكل، الآن نحن قد عرفنا قبل البيان، قد عرفنا أن العمل الإيماني والعمل الدنيوي والعمل الذي كلف الله به عبادة، أي عمل أنت، أي عمل، ستبيع، ستشتري، ستزرع، ستصنع، ستجاهد، ستقاتل، ستعلم، ستدعو، ستبين، ستهدي، ستتزوج، ستبيع، ستشتري، أي عمل لابد فيه من ركنين. الركن الأول هو أداء فعل الجوارح. الركن الأول بغض النظر، ليس المراد ترتيب، إنما المراد علم المحتوى. الركن الأول، الركن الثاني، الثاني هو الأول، الأول هو الثاني، مش القضية الترتيب، القضية وجود المحتوى. الركن الأول هو ماذا؟ فعل الجوارح. فإذا عزمت، فهنا عبر عنه القرآن فإذا عزمت، أي فإذا فعلت الركن الأول وفعل الجوارح، ينقصك الركن الثاني فاء، ولذلك جاء بالفاء. الفاء دي تسمى فاء التعقيب، الفاء هذه فإذا عزمت فتوكل على الله. فالفاء الأولى، الفاء الأولى فاء التقدير، يعني إذا قدر أنك عزمت، إذا قدر أنك زرعت، إذا قدر أنك صنعت، إذا قدر أنك جاهدت، لابد أنك ستؤدي الركن الأول بفعل الأسباب، فيبقى الركن الثاني وهو اعتماد القلب على الله، وهذا هو التوكل. فتكون بذلك قد أقمت ركني العمل، تكون بذلك قد أقمت ركني العمل. انظر هذه الآية نحن نحفظها، نحن نسمعها، لكن لا نتنبه إلى المعنى المراد منها. المعنى المراد منها وهنا تنبيه على مسائل. أولها أن الركن الأول لا يكفي، وأن الركن الأول بغير الركن الثاني، أن الركن الأول بغير الركن الثاني لا قيمة له، ولا يسمن ولا يغني من جوع. فمن زرع وحرس، فمن حرس وبذر وسقى وراعى ودفع الآفة دون أن يكون متيقنا متوكلا على الله أن الذي سيزرع وأن الذي سينبت وأن الذي سيثمر هو الله، فإن كل ذلك عبث. كل ما قدمه بعزمه وكل ما فعله بجوارحه عبث. وإذا توكل دون أن يعزم عبث، بل هو ضلال. فكل متوكل لا يؤدي ما يملك من أسباب فهو ضال، وكل مؤد للأسباب دون أن يتوكل أو دون أن يعتمد بقلبه على الله فهو عابث، بيعبث زي ما يكون واحد بيلعب بيهبل بيهبش. لماذا؟ لأن المنظومة الكونية لمن خلق الكون ودبره، للرب الذي لا رب سواه، لمن أقام الكون ونظمه، نظمه على ماذا؟ على أن هذا الكون يسير على منظومة الأسباب. في ظل أكرر هذا، في ظل اعتماد القلب على الله بأن الفعال هو الله، فعال لما يريد. أنت مريض فأخذت الدواء وانتقيت أحسن الدواء وتعمقت في فن الدواء أبعدت النجعة في تحصيل الدواء دون أن يعتمد قلبك على الله في أن الشفاء بيد الله، فأنت بهذا الدواء وهذا المجهود وهذا العزم عابس. وإذا أيضا توكلت بأن الذي يشفي هو الله، وأن الدواء ملوش قيمة، وأن الدواء ده كلام الناس الفاضية وكلام الناس المتعلقة بالأسباب وما شابه، فهذا أيضا ضلال. وهذا الذي يهدينا لمعنى التوكل، هذا الذي يهدينا لمعنى التوكل. ما معنى التوكل؟ أن تتخذ السبب كأنك عابد للسبب. هذه عبارة تقريبية، هذه عبارة تقريبية كنت أقررها في التدريس من باب أن يفهمها الناس. تخيل واحد مفتون بالسبب ومتعلق بالسبب، هيتخذ السبب بإتقان ولا لا؟ سيتخذ السبب بإتقان شديد. فالتوكل هو أن تتخذ السبب بالإتقان الشديد، كما لو كنت متعلقا بالسبب. أنت مش متعلق بالسبب، ولكن كما لو كنت من باب الإتقان. وأن تعتمد بقلبك على الله كما كنت لا تؤمن بالأسباب، كما لو كنت لا تؤمن بالأسباب. فصرت في أخذ الأسباب متقن، وصرت في الاعتماد على الله بالقلب متقن، فصار حالك في الأخذ بالأسباب كأنك تتعلق بها من دقتك وحرصك اللي هو واذا عزمت، والعزم هو فعل المكلف لما يسعه، عزيمة مش استهتار مش تراخي، عزيمة. فاذا عزمت فتكون في اخذك للسبب كما لو كنت متعلقا به. فالتوكل هو ان تاخذ السبب كما لو كنت متعلقا به، وان تعتمد بقلبك على الله كما لو كان لا سبب، كما لو كنت لا تتخذ سبب. فيبقى جمعت بين المعادلتين، يبقى انت حققت بذلك الركنين، ركن العمل وركن الاعتماد بالقلب على الله. ركن العمل يبقى اذا بعبارة بقى شرعية اقرب وعبارة علمية اقرب، التوكل هو اعتماد القلب على الله مع اخذ ما يسع العبد من السبب. اعتماد القلب على الله مع اخذ ما يسعك من السبب. في واحد من الاسباب هو مريض، اخر حدوده في الدواء اسبرينة، لا امكانيات ولا مال ولا قدرة الا اسبرينة، فاخذ الاسبرينة مع توكل مع اعتماد قلبه على الله بانه اذا مرضت فهو يشفين، وانه لا يشفي الا الله، وانه لا يسوق الشفاء مع اي دواء كان الا الله. يكون بذلك قد حقق المعادلة. نعم، لانه لا يسع الا الاسبرينة، لا يسع، هو ما عندوش قدرة اكتر من ذلك. لو واحد ما عندوش قدرة غير انه هو، ولا عنده معلومة في الزرع غير انه يجيب شوية حبوب ويرميهم قدام البيت في حتة ارض فاضية ويسيبهم للمطر، وده اخر حدوده، هذا اخر ما عنده، دون تكاسل ودون تواكل دون استهتار دون تسييب. لو ان واحدا فعل ذلك مؤمن بان الله هو الذي سيزرعه له وسيخرج منه الثمر وسيخرج منه الحب، مؤمن بذلك، وهذا الذي فعله قد يكون بالنسبة لغيره عبط لا قيمة له، لكن هذا اخر حد سيخرج الله له به من الثمر والحب ما يطعمه وما يكون رزقا له، بل لعله يكون وفير، لانه حقق المعادلة، اخر وسع في الاسباب مع اعتماد القلب على الله. لكن هنا لابد من تنبيه ان الاهم في الركنين، الاهم في الركنين، في ركني التوكل او ركني الايمان، الاهم هو الاسباب ام اعتماد القلب على الله؟ اي الركنين اهم؟ ده مهم وده اهم. الاهم هو اعتماد القلب على الله، لان اعتماد القلب على الله مفاده انزال الله منزلته. وهنا لطيفة علمية جميلة جدا جدا جدا، وهي ان التوكل يجمع بين القوة والضعف، قمة القوة وقمة الضعف. كيف ذلك؟ انت عندما تتخذ من الاسباب ما تستطيع، وتكون مثلا تستطيع اسباب زي اللي بيزرع وعنده آلات حديثة وعنده اسباب ري كثيرة وعنده بذور مجودة وعنده، يبقى مثل ذلك عنده من الاسباب قوة قوية اكثر من غيره بكثير. يبقى اذا هو عندما يتخذ الاسباب يستعمل قوته ولا يستعمل ضعفه؟ يستعمل قوته، وهي ما اوتي من الاسباب. انا الحمد لله عندي آلات، الحمد لله عندي كذا، يعني قوي. ثم هو مطالب بالركن الثاني وهو اعتماد القلب على الله. اعتماد القلب على الله قوة ولا استضعاف؟ ضعف. معناه انك بتقول انا صفر، انا من حيث الاسباب اساوي صفر، ليه يا عم ده انت ليه عندك الات وعندك ميه وعندك زرع وعندك حبوب وعندك كل الاسباب بقوه. اي نعم هذه قوتي انا، اما امام ربنا سبحانه وتعالى انا صفر. فجمعت في التوكل بين القوة والضعف، بين القوة باستخدامك للأسباب. ولذلك قال له هنا فإذا عزمت، العزيمة قوة ولا ضعف؟ انت لما تلاقي واحد تعبان وهزلان ومش عايز يقوم وعنده امتحان ومش راضي يذاكر وعنده عمل مش راضي يروحه بتعتبره كسلان ولا ذو عزيمة؟ تعتبره هزلان، كسلان، تعبان، مرضان. فذا لكن هنا قال فإذا عزمت، مش فإذا فعلت، فإذا عزمت. إذا عزمت يعني استعملت قوتك، يبقى ده مقام قوة معه. والأهم منه هو مقام ماذا؟ مقام ضعفك بين يدي الله. فكأنك تقول يا رب أنا استعملت قوتي لغاية ما جبت آخرها، ولا حول ولا قوة لي إلا بك، وأنا أعتمد بقلبي عليك ضعفا من ضعفي، لأن أنا ما أقدرش أخرج من الزرع ده حاجة، ولا من الصنعة دي حاجة، ولا من العمل ده حاجة، ولا من اللي أنا ببنيه ولا اللي بصنعه ولا اللي بعمله. فجمعت في التوكل بين القوة والضعف، وهذا سر عظيم في الإيمان، بحيث أنك في القوة فبذلت كل ما تستطيع، وفي الضعف انكسرت وزللت وضعفت وأشهدت الله أنك صفر. هذا أهم، واتخاذ السبب وإبراز وإعمال القوة التي تملكها مهم. ولذلك من ترك السبب بدعوى اعتماد القلب على الله يسمى متواكل لا متوكل، لأنه فقد ركن، فقد ركن. لماذا قال هنا فإذا عزمت؟ لأن العبد لا يستعمل قوة الأسباب إلا إذا احتاج إلى استعمالها. أنت يمكن تكون عمرك كله لم تزرع، كل عمرك ما فكرتش تزرع ولا حتى شتلة في بيتك، وارد ولا ما وارد؟ وارد. ممكن تكون عمرك ما بنيت، عمرك ما صنعت مصانع معينة، لانك انت راجل بتكتب او في مكتب او طبيب او ما شابه. فبالتالي عندما تهم بالزراعة وتفكر ان تزرع، اذا هنا ماذا ستفعل؟ ستستعمل قوتك المملوكة. فهنا يقول له عندما تريد فعل شيء فتعزم عليه، لابد ان تضيف الى عزمك هذا واستعمالك لقوتك ان تحقق الركن الاهم، وهو ماذا؟ فتوكل على الله، فتوكل على الله. وبالتالي امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يربي نفسه وان يربي اصحابه على انه ما عزم على امر او ما اتخذ من قوة اسباب لامر، انك اذا اتخذت قوة اسباب لامر فلابد ان تحقق الركن الاهم، وهو فتوكل على الله. وعرفت ان التوكل على الله هو ان تكون ضعيفا، واستعمال ضعفك واظهار ضعفك واثبات ضعفك بين يدي قوة الله سبحانه وتعالى، من باب ايمانك بانه لا يقدر الا هو، ولا يفعل الا هو، ولا يعطي الا هو، ولا يمنع الا هو. بدليل ان هذا تزوج ونكح ولم ينجب، وهذا تزوج ونكح وانجب ولدا واحدا ولم يستطع ان يسني فيه، وهذا تزوج وأنجب وأتى بعشر. من الذي فعل هذا كله؟ لو كان العبد يفعل شيئا لكان للذي لم ينجب ولدا، لانه ما من متزوج الا ويتمنى ولو ولد واحد. حتى اذا تأخر الرزق بالاولاد حار الناس عند الاطباء بحثا منهم عن ماذا؟ ليس بحثا منهم عن رب اخر، انما بحثا منهم عن اسباب مزيدة، عن اسباب مزيدة، عن استعمال مزيد من قوة الاسباب. لكن هنا يقول الله لهم بالنتائج: انا الفعال لما اريد، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. يبقى مين الذي يجعل؟ من الذي يهب؟ من الذي يرزق؟ يبقى هذا دليل على ان الفعال هو الله. فانت لابد ان تكون قويا في اخذ الاسباب اعمالا لقوة اسبابك، وتكون ضعيفا 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 بين يدي قوة الله الفعال لما يريد، الذي له القوة المطلقة، الذي لا يحوله اذا اراد شيئا، وانت تؤمن بذلك. من حقق هذه المعادلة حقق الايمان. من حقق هذه المعادلة، مش حقق التوكل فقط، لا، ده حقق الايمان. لانه اذا اعتمد بقلبه على الله من باب انه الفعال، من باب انه الذي يهب، من باب الذي يطعم، الذي يعطي، الذي يمنع، كل هذا هو الايمان. والمراد منك ماذا؟ ان تنزل الله منزلته، ان تنزل الله منزلته التي، ولذلك قالوا تعرف الله بكونه وتعبده بشرعه. تعرف الله بكونه، امرنا ان ننظر الى السماوات والى الارض والى اختلاف الليل والنهار والى تتابع الشمس والقمر والى كذا وكذا وكذا والى مسير السفن في البحار. امرنا ان ننظر في الكون لنعرفه ولا لنتسلى؟ امرنا ان نعرفه بكونه ونعبده بشرعه. اسأل الله العلي الكبير ان يجعلنا واياكم من المتوكلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اسأل لنبيك من المستهزئين، وارنا فيهم عجائب قدرتك، وارنا فيهم ايات عزك وانتقامك. اللهم اهلكهم بدد واحصهم عددا فلا تبق منهم احدا. اللهم اهلكهم جميعا واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم ارزقنا سبيلا نناصر به نبيك وان نكون من خير اتباعه. اللهم يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارفع الباس عنا يا رحمن يا رحيم. فرج كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.